بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قال المصنف: المسألة العاشرة من مسائل المهر، لو اختلفها في التسمية، يعني لو حصل اختلاف بين الزوجان في تسمية الصداق، التسمية يعني هل إن المهر قد ذكر في العقد وسمي أم لا؟ حصل اختلاف بين الزوج والزوجة في تسمية الصداق وذكره في العقد، فادعاها أحدهما، يعني ادعى التسمية أحد الزوجين، مثل منه؟ مثل الزوجة. الزوجة تدعي أن الزوج حدد المهر إلها وذكره وين؟ بالعقد. وادعى الآخر التفويض، الآخر اللي هو مثل الزوج مثلا، ادعى أنه لم نذكر صداق أو تسمية للمهر في العقد، إنما الزوجة فوضتني في أن أختار مقدار المهر، يسموه التفويض. هذا مر علينا، تفويض البضع أو تفويض المهر مر علينا. طبعا الزوج لماذا يدعي هذه الدعوة؟ لماذا ينكر التسمية؟ لأن ما يريد يدفع مقدار المهر اللي الزوجة تدعي، مثل الزوجة تدعي أنه تم تسمية وذكر مهر لها في العقد يبلغ 100,000 دينار، هو يرفض، يقول إحنا ما سمينا وذكرنا المهر بالعقد، إنما هي فوضتني أنه أني أختار لها مهر بمقدار من المال، يعني هو يدعي التفويض وهي شتش تدعي التسمية. هنا يأتي السؤال، نقدم قول من؟ طبعا الزوجة ما عندها بينة، يعني ما عدا شهود، عدو الاثنين يشهدون انه تم ذكر المهر وتسميته في العقد. فيأتي السؤال، نقدم قول الزوجة اللي تدعي التسمية لو نقدم قول الزوج اللي شي يدعي تفويض المهر او البضع؟ قال: حلف المنكر لها. من هو اللي ينكر التسمية؟ الزوج. نقدم قوله لان هو منكر والاصل يوافق قول المنكر. لماذا حلف المنكر لها يعني للتسمية؟ لأصالة عدمها. قول المنكر يطابق الأصل، والأصل عدم التسمية. يعني لو شكينا أن الزوج هل سمى المهر لزوجته في العقد أم لا، نقول سابقا يقينا هو لم يسمي قبل العقد، والآن نشك هل سمى أم لا، فنستصحب عدم التسمية. هذا يسموه الأصل، الاستصحاب هو الأصل، نستصحب عدم التسمية. فالأصل عدم التسمية وعدم ذكر المهر في العقد، إذن المنكر للتسمية اللي هو الزوج مثلا قول يوافق الأصل، فنقدم قوله لكن مع يمينه، لأن المنكر شي يقدم منه الحلف واليمين، فيحلف يقول أنه أني ما سميت وذكرت لها مهر بالعقد والله، ونقدم قوله. حلف المنكر لها يعني للتسمية، لأن قول المنكر يطابق الأصل، لأصالة عدمها يعني لأصالة عدم التسمية، لاستصحاب العدم. فيثبت مقتضى عدمها، يعني يثبت مقتضى وسبب عدم التسمية، لأن إحنا إذا ثبت عندنا عدم التسمية إيش يقتضي هذا؟ هذا يقتضي أن الزوج قد فوض إليه أمر اختيار مقدار المهر، وعليه لو كان طلاق حصل مع عدم الدخول ليطلق زوجته مع عدم الدخول أو مع تفويض البضع له، ما لابد ماذا يعطي لزوجته؟ مر علينا يعطيها المتعة، يعني يعطيها مقدار من المال بحسب حاله وشأنه لكي تتمتع به، أو مهر المثل. إذا حصل الاختلاف بين الزوج والزوجة وحصل الدخول، فماذا يعطيها؟ العقد اللي ما يذكر به مهر مثل التفويض، مع حصول الدخول المهر المرأة تستحق على زوجها مهر المثل. فإذا حصل الاختلاف مع الدخول كون الزوج يعطيها مهر مثلها أو غيرهما، يعني غير المتعة غير مهر المثل، ما هو؟ إنه لا شيء لها إذا فارقها بفسخ العقد، بلعان مثلا، بموت، غير المتعة وغير مهر المثل، ما هو؟ ويعني غير الطلاق، مثل ارتداد الزوج، خروجه من ملة الإسلام، أو موته أو موت الزوجة، فلا شيء لها. كسقوط المهر إذا كانت المفارقة بين الزوج والزوجة قبل الدخول بغير طلاق، أو موت أحدهما بعد الحلف قبل الدخول أيضا ليس له شيء. ولو اختلفا في القدر قدم قول الزوج لأصالة البراءة من الزائد على ما يعترف به. نعم، قبل قليل احنا خذنا صورة انهم حصل اختلاف بين الزوج والزوجة، هل المهر ذكر وسمي في العقد ام لا؟ الان عندنا صورة جديدة، الاختلاف اللي يحصل بين الزوجان في قدر ومقدار تحديد المهر بعد اتفاقهم على التسمية، يعني هم متفقين انه تم تعيين المهر وسمي وذكر في العقد، لكن خلافهم وين؟ في المقدار. فالزوجة مثلا تدعي ان المهر 100,000 دينار والزوج يدعي ان المهر 50,000 دينار مثلا. طبعا الزوج لابد يدعي الاقل لان هذا يوافق مصلحته، ما يريد يدفع اكثر، والزوجة تدعي الاكثر. فهنا اختلفوا بالمقدار. يأتي السؤال، نقدم قول الزوج اللي يدعي القلة لو نقدم قول الزوجة اللي تدعي الكثرة والزائد؟ قال المصنف قدم قول الزوج. لماذا؟ لأن الزوج هو منكر للزيادة التي تدعيها، وإحنا قلنا سابقا المنكر قول يوافق الأصل، الأصل عدم الزيادة بالمهر، فإذا قول يوافق الأصل فنقدم قول الزوج اللي ينكر الزيادة لكن نطالبه باليمين، يحلف يقول والله أنا ما جعلت لها مهر 100,000 إنما جعلت لها مهر 50,000. إذا نقدم قول الزوج مع يمينه لأن هو منكر لما تدعيه من الزيادة، ولأصالة البراءة، يعني الأصل براءة ذمة الزوج من الزائد اللي هو 50,000 دينار الزائدة على ما يعترف به الزوج. الزوج بمن يعترف ويقر؟ بال50,000. الزائد عنها اللي هي 50,000 الثانية هو ينكرها، فذمته بريئة منها. الأصل براءة ذمة الزوج من مقدار المهر الزائد على ما يقر ويعترف به الزوج. ما هو السبب في تقدير قول الزوج؟ لأن قلنا قوله باعتبار منكر يوافق الأصل، لأن الأصل عدم الزيادة وبراءة ذمة الزوج من هذا المقدار الزائد اللي تدعي الزوجة على أكثر ما يقر ويعترف به الزوج. فهو منكر ونقدم قوله مع يمينه لأنه منكر لما تدعيه من الزيادة. هذا إضافة إلى أن تقديم قول الزوج يوافق القواعد، عندنا بعض الروايات أيضا تدل على ذلك، مثل صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام، في رجل تزوج امرأة فادعت إن صداقها 100 دينار وذكر الزوج إن صداقها 50 دينار وليس لها بينة على ذلك. يعني نقدم قول منه؟ قول الزوجة اللي تدعي 100 أو قول الزوجة اللي يدعي 50؟ هي الزوجة ما عندها بينة وشهود عدول تثبت دعواها، فنقدم قول الزوج، يعني قول الزوج منكر. فقال الإمام القول قول الزوج مع يمينه. ليش نطالبه باليمين؟ لأن منكر، البين على من ادعى واليمين على من أنكر. الفقهاء استفادوا أن هذا الحكم مطلقا بدون فرق بين الدخول وعدمه، يعني سواء دخل أو لم يدخل، ولا بين كون ما تدعيه الزوجة أنه المهر أو أنه تستحق ذلك عليه في ذمته من باب مهر المثل مع الدخول. استفادوا من هذا الحديث الإطلاق على المشهور في ذلك كله. واحتمل العلامة في القواعد تقديم قول من يدعي مهر المثل. العلامة الحلي رحمه الله في كتاب القواعد احتمل احتمال، قال إنه يحتمل نعم تقديم قول من يدعي مهر المثل سواء كان الزوج هو اللي يدعي أو كانت الزوجة هي التي تدعي. نعم يقدم من يدعي مهر المثل. نعم، ما هو السبب في ذلك؟ علل العلامة رحمه الله، قال عملا بالظاهر من عدم العقد على ما دونه، يعني حسب الظاهر الزوج والزوجة إذا رادوا يعقدون عقد الزواج، الزوج ما يقبل يعقد، الزوجة ما تقبل تعقد على ما دون مهر المثل، يعني لو كان مهر مثلها 100 ما تقبل الزوجة بال50 لأن هذا دون مهر مثلها. حسب الظاهر الزوجة ما تقبل أقل من مهر مثلها، لا تقبل بالعقد، والزوج لا يقبل أن يتزوج ويعقد على هذه المرأة بالأكثر من مهر المثل، يعني لو كان مهر مثلها عند الناس تعطى 100 ما يعطيها 300 وما شابه ذلك. هذا حسب الظاهر، عملا بالظاهر من عدم العقد على ما دونه، ما دونه يعني الأقل من مهر المثل، وكذا عدم العقد على ما فوقه يعني على الأكثر من مهر المثل. هذا أولا. إذن حسب الظاهر أنه إلها مهر المثل لا أزيد ولا أكثر، وإنه الأصل في عوض الوضع المجرد عنه كالشبهة، وإنه يعني إنه يعني مهر المثل، إن مهر المثل هو الأصل. إذا ردنا نعطيه عوضا عن وطء حصل، وهذا الوطء مجرد عن العقد أو مجرد عن ذكر المهر في العقد، مثل منه وطء الشبهة. وطء إذا إنسان وطء امرأة شبهة، طبعا أخذ منها البضع وهو الوطء، ماذا يعطيها عوضا عن الوطء؟ مهر مثلها، لأن هو العوض عنهم. المهر الذي يكون في وطء الشبه هو مهر المثل الذي يكون هو المهر المسمى. هذا واحد. اثنين، إذا شخص عقد على امرأة بعقد وظهر أنه هذا العقد فاسد، والمهر المسمى اللي ذكر بالعقد فاسد، إيش يعطيها بعد أن وطأها؟ يعطيها مهر مثلها، لأن مهر المثل هو عوض عن من؟ عن الوطء. ووطء الزوج لزوجته مع تفويض بضعها أيضا إيش يعطيها؟ مهر المثل. إذن الأصل في عوض الوطء المجرد عن العقد أو عن العقد المذكور بالمهر مثل وطء الشبهة، ماذا يعطي الزوج؟ مهر المثل. إذن مهر المثل هو الأصل. فلذلك احتمل العلامة في كتاب القواعد تقديم قول من يدعي مهر المثل سواء كان المدعي هو الزوج أو كانت هي الزوجة. الآن الشهيد الشارح رحمه الله يريد يذكر تعليق أو تضعيف لقول العلامة، وفيه يعني في هذا القول والاحتمال اللي ذكر العلامة فيه، وهو إن الأصل مقدم على الظاهر. الأصل إحنا شنو اللي تمسكنا به؟ إحنا مقدمنا قول الزوج، قلنا لأن قوله يوافق الأصل. الأصل ما هو؟ براءة ذمة الزوج مما تدعيه الزوج من الزيادة، الزوجة من الزيادة. إذن الأصل اللي هو براءة ذمة الزوج من الزائد على ما تدعيه المرأة هو مقدم على الظاهر. الأصل براءة الذمة مقدم على الظاهر. الظاهر اللي يدعي العلامة ما هو؟ إنه الظاهر إنه عوض الوطء هو مهر المثل، واللي يقتضي كون الصداق بمقدار مهر المثل. فهذا متى؟ عند التعارض. إذا حصل تعارض بين الأصل والظاهر، شو نقدم؟ الأصل، لأن الأصل أقوى من الظاهر. فالسؤال هنا كيف إنه العلامة قدم الظاهر على الأصل؟ إذا حصل تعارض مقتضى القاعدة نقدم الأصل على الظاهر، فكيف العلامة قدم الظاهر على الأصل؟ لأن الظاهر لا يقدم على الأصل إلا في بعض الموارد القليلة النادرة، إلا فيما ندرة يعني قل وجوده، من الموارد النادرة، وهاي من الموارد النادرة، ليس مما نحن فيه، يعني ليس من هذا مقامنا. مقامنا ما لأن الزوجة لو ادعت الزيادة بالمقدار، هذا ليس من الموارد النادرة اللي نقدم بقول الظاهر على الأصل. الموارد النادرة لعله مرت علينا أخوتي إذا تذكرون في بعض المسائل، إنه أحيانا يقدم الظاهر على الأصل. متى؟ إذا ادعى الرجل زوجية أخت هند مثلا، وهي تدعي الزوجية له، والحال إنه هند مدخول بها، فهنا شو نقدم؟ نقدم الأصل اللي هو عدم الزوجية، لو نقدم الظاهر اللي يقول إنه هو زوجها لأن دخل بها. الظاهر نقدم، يقدم قولها لأن الظاهر هو كونها مدخول بها، يقدم على الأصل اللي هو عدم تحقق الزوجية. هذا طبعا مورد قليل يقدم بالظاهر على الأصل. لهذا قال وفيه، يعني في هذا الاحتمال المذكور الذي ذكره العلامة، إن الأصل اللي هو براءة الذمة، براءة ذمة الزوج من المقدار الزائد الذي تدعيه الزوجة، مقدم على الظاهر اللي يقتضي كون الصداق والمهر بمقدار مهر المثل عند التعارض. فالسؤال كيف إنه العلامة قدم الظاهر على الأصل؟ يعني قدم خلاف ما تستوجبه قواعد التعارض. إلا فيما ندر، يعني موارد نادرة قليلة يقدم بها الظاهر على الأصل، وهذا ليس من الموارد هاي النادرة اللي إحنا فيه. مقامنا ما لو ادعت الزوجة الزيادة بمقدار المهر، ليس من هاي الموارد النادرة، ليس مما نحن فيه. وإنما يكون عوضا عن وطئ مجرد عن العقد أو في مواضع خاصة. هسه الآن الشارح راح يضعف الدليل الثاني لتمسك به العلامة. الدليل الأول رديناه مال العمل بالظاهر. الدليل الثاني اللي تمسك به العلامة واحتمل هذا القول ما هو؟ قال إنه الأصل هو مهر المثل في عوض الوطء المجرد عن العقد مثل وطء الشبهة. راح يجاوب عنه الشهيد الثاني يقول إنما يكون مهر المثل عوضا عن وطء مجرد عن العقد بخلاف مقامنا. إحنا مقامنا اتحقق الوطء مع العقد. يعني لو شخص وطء امرأة بدون عقد وطئ شبهة، ايش نقول للشخص للرجل الواطئ؟ نقول اعطيها مهر مثلها لان ماكو عقد ووطئ شبهة. او هذا يختلف عن مقامنا، لان مقامنا احنا شنو؟ عقد موجود والزوج وطئها، فكيف نعطيها مهر المثل والزوج جاي يدعي انه إلها مقدار خاص وليس ما تدعيه اللي هي الزيادة؟ فكيف نعطيها مهر المثل؟ يعني مهر مسمى موجود والعقد موجود والوطء موجود، فكيف نعطيها مهر مثل؟ إنما يكون مهر المثل عوضا عن وطء مجرد عن العقد. هذا بخلاف مقامنا. إحنا مقامنا عقد موجود بين الزوج والزوجة والوطء قد تحقق منه، أو في مواضع خاصة. أكو مواضع خاصة وردت إن الزوج يعطي بماذا؟ مهر المثل. يقصد المصنف الشارح رحمه الله في مسألة المواضع الخاصة يقصد موضوع تفويض البضع اللي مر علينا. إذا حصل تفويض بضع وماكو تحديد مهر وجعل اختيارة لأحد الزوجين وحصل وطئ، فش نعطي للمرأة؟ مهر المثل. هذا موضع خاص، وليس مهر المثل هو الأصل حتى مع التسمية مثل ما يدعي كلام العلامة الحلي رحمه الله. من يقول إنه الأصل هو دفع مهر المثل؟ المهر المثل ليس هو الأصل، لأن مهر المثل ما يدفع إلا بموارد خاصة. نعم. ولو كان النزاع قبل الدخول، إحنا هذا صورة النزاع والاختلاف في مقدار المهر بين الزوج والزوجة، إن الزوج تدعي الكثرة والزوج يدعي القلة، هذا كله مع فرض إن الزوج قد دخل بزوجته. طيب إذا حصل بيناتهم اختلاف في مقدار المهر والزوج لم يدخل بزوجته، قال ولو نعم فنعم ولو كان النزاع، النزاع يعني الاختلاف بين الزوج والزوجة في تحديد مقدار المهر قبل الدخول، فلا اشتباه في تقديم قوله. يعني ما عندنا أي شك أو شبهة، نقدم قول منه قول الزوج ونقبل قوله. ما هو السبب؟ لأن إحنا فرضنا قبل الدخول، إذا لا يوجد دخول حتى يجب مهر المثل، لأن مهر المثل متى يجب دفعه؟ إذا حصل دخول. فإذا لا دخول حتى يجب مهر المثل، هاي أولا. أو ثانيا قول الزوج يقدم لأن الأصل براءة ذمته مما تدعيه الزوجة من الزيادة، فلا يثبت في ذمته إلا ما اعترف هو به اللي هو 50 دينار للمئة كما تدعي منه الزوجة. ولو قيل بقبول قولها في مهر المثل فيما دون مع الدخول لتطابق الأصل والظاهر عليه. الآن الشهيد الثاني الشارح يقول عندنا قول ثالث بالمسألة، نقدر بهذا القول الثالث نجمع بين الأصل وبين الظاهر، والجمع أولى من تقديم أحدهم على الآخر، وهو لو قيل بقبول قولها، يعني نقبل قول الزوجة إذا كانت ما تدعيه بمقدار من المهر، نقبل قولها إذا كان قولها يطابق مهر المثل. يعني هي تدعي إنه المهر اللي حددناه بالعقد هو 100 دينار ومهر مثلها يساوي 100 دينار، إذا قولها يوافق منه مهر المثل، قولها يوافق الظاهر. فنعم، فما دون يعني لو ولو كان ما تدعيه أقل من مهر المثل مثل 70 دينارا 80 دينارا، فما دون مع تحقق الدخول. إذا كانت هي تدعي بمقدار مهر المثل أو أقل من مهر المثل مع تحقق الدخول، نقدم قولها. شنو السبب؟ نقدم قولها لتطابق الأصل والظاهر عليه. لتطابق الأصل هذا نقصد به لو حصل عند الاختلاف بالتسمية وعدمه، يعني هي تدعي أنه سمى وذكر بالعقد المهر، هو شي يدعي عدم التسمية وأنه لم يذكرها وإنما هي فوضت البضع له، عند الاختلاف في التسمية وعدمها نقدم قول الزوجة لأنه تقول بمقدار مهر المثل ويطابق مع الأصل، وكذلك عند الاختلاف في مقدار المهر بعد اتفاق الزوجين على عدم التسمية. هذا قولهم، قولها يطابق الأصل اللي هو عدم التسمية لو اختلفا فيها، وقولها يطابق الظاهر، والظاهر عليه، يعني الظاهر على مهر المثل، لأن قلنا الظاهر هو عدم العقد على أزيد من مهر المثل. نعم يمكن أو ما دونه أو ما فوقه فيما إذا اتفقوا الزوج والزوجة على عدم التسمية واختلفوا بمقدار المهر. إذ الأصل إيش نقصد به؟ الاستصحاب، عدم التسمية، لأن إذا شكينا أنه قد سمي وذكر المهر في العقد أم لا، فش نستصحب؟ عدم التسمية، الأصل عدم التسمية، وهو يعني عدم التسمية موجب له، يعني يوجب دفع مهر المثل، لأن المفروض أن الزوج قد دخل بزوجته وهو موجب له يعني لمهر المثل حينئذ، يعني حين الدخول أو حين عدم تسمية المهر بالعقد. والظاهر تسميته، يعني الظاهر يتوافق ويطابق ويتسمية مهر المثل، يعني إذا سميا في العقد الصداق والمهر فالظاهر هو تسميته لمهر المثل لا أكثر منه، لأن قلنا الزوج ما يقدم على أن يعقد على امرأة أكثر من مهر مثلها، لا أكثر منه. هذا طبعا متى؟ لو اختلفوا في مقدار المهر بعد اتفاق الزوجين على عدم التسمية، وعدم قبوله قبله لأصالة البراءة وعدم التسمية كان حسنا. عدم قبوله يعني ولا نقبل قول الزوجة قبله، يعني قبل الدخول لو ادعت هي الزيادة، لأن الأصل شنو؟ براءة ذمة الزوج مما تدعيه الزوجة من الزيادة، لأصالة البراءة يعني براءة ذمة الزوج فيما تدعيه من الزائد، وعدم التسمية يعني وأصالة عدم التسمية، لأن الأصل عدم تسمية المهر وذكره في العقد لو اختلفوا في التسمية وعدمها. لو اختارين هذا القول كان حسنا كما يقول الشهيد الثاني الشعرة. نعم عند استدراك، لو اختلفا في القدر يعني بالمقدار، هل هو 100 أو 50، بعد اتفاقهم على التسمية الزوج والزوجتين هم متفقين وما بيناتهم اختلاف أنه تسمية المهر وذكر بالعقد حصل بيناتهم، قدم قول الزوج مطلقا، راح نقدم قول الزوج مطلقا. شنو يعني مطلقا؟ يعني سواء كان الاختلاف قبل الدخول أو بعد الدخول، لأن قلنا قول الزوج اللي ينكر الزيادة موافق للأصل، فنقدم قوله مع يمينه لأنه منكر. ومثله ما لو اختلفا في أصل المهر، ومثله يعني ومثل ما لو اتفقا على التسمية واختلفا في المقدار، مو قلنا نقدم قول الزوج وما تسمع دعوى الزوجة، ومثله أيضا يقدم قول الزوج ولا تسمع دعوى الزوجة لو اختلفا في أصل المهر، يعني لو حصل اختلاف بين الزوج والزوجة في أصل المهر، المرأة تدعي استحقاقها للمهر وأن الزوج ما أعطاها مهرها، الزوج يدعي ينفي المهر ويقول إنه لا مهر لك عندي، فإذا الزوجة تدعي استحقاق المهر والزوج ينفي يقول أنت لا مهر لك عندي، فيأتي السؤال إن قدم قول الزوج أو الزوجة، أو ادعت الزوجة مهر ولم يكن الجواب من قبل الزوج أو وارثه، يعني الزوجة تدعي أنها مستحقة المهر وما يمكن الجواب عن دعوتها من قبل الزوج لأنه الزوج متوفى، توفى الزوج، من اللي يجاوبها عن دعواها يصدقها ويقبل قولها أو لا يقبله؟ ماكو ما موجود الزوج، لم يكن الجواب من قبل الزوج لأن الزوج متوفي، أو وارثه يعني لم يمكن أن يجاوب عن دعوتها وارث الزوج كما لو وارث الزوج أيضا مات بعده، أو كان وارث الزوج موجود مثل أبنائه لكنهم صغيرين السن لصغر أو غيبة، الغيبة يعني كما لو كان وارث الزوج مسافر وغائب عن البلدة، من اللي يسمع دعوة الزوجة ويجاوبها عن ذلك؟ ماكو مجيب لدعواها، لم يكن الجواب من قبل الزوج ولم يكن الجواب من وارث الزوج كما لو مات لصغر إذا أو غيبة إذا كان الزوج أو الوارث صغير أو غائب كما لو كان مسافر ونحوهما، نحوهما يقصد كما إذا مات الوارث أيضا، أو لم يبقى أحد يجيب عن دعوة الزوجة، هاي الفروض المذكور كلها يقدم قول الزوج ولا تسمع دعواها اللي هي دعوة الزيادة. وكذا لو اختلفا في الصفة، يعني وكذا يقدم قول الزوج ولا تسمع دعوة الزوجة، لو حصل الاختلاف بين الزوجين في صفة المهر كالجيد والرديء، الزوجة تدعي أن زوجها أمهرها كيس من الحنطة الجيدة، هو يدعي كيس من الحنطة الرديئة. طبعا الزوجة ليش تدعي الجيد؟ لأنه أغلى ثمنا حتى يكون مهرها أكثر. والزوج ليش يدعي الرديء؟ حتى يكون أقل مهرا وما يعطيها كثير من الأموال. أو اختلفوا في صفة الصحيح والمكسر، يعني هي ادعيت أنه جعل لها 100 دينار صحيحة، يعني عملات نقدية صحيحة ليست مكسورة، هو شي يدعي. طبعا العملات النقدية الصحيحة أغلى ثمنا ووزنا منيها من العملات النقدية المكسورة، فهي تدعي الجيد، هو شي يدعي المكسر، لأن المكسر أقل قيمة. نعم، ادعت الزوجة الصحيح من المهر وهو يدعي الزوج المكسر منه. هنا يأتي السؤال، نقدم قول الزوج أو الزوجة؟ نعم، ومثله وكذا، يعني لابد نقدم قول الزوج، فإن القول قول الزوج مع اليمين. لماذا؟ لأن قول الزوج موافق للأصل اللي هو عدم الزيادة، وهو ينكر الزيادة اللي هي تدعيها من الصفة الجيدة، وقوله موافق للأصل لأن الأصل عدم الزيادة. نعم، غاية الأمر أن نطلب من عند اليمين، لأن هو منكر واليمين على من أنكر، فإن القول قول الزوج مع اليمين. سواء كان النزاع، يعني الاختلاف بين الزوج والزوجة قبل الدخول، يعني قبل يدخل الزوج بزوجته، أم بعده، يعني كان النزاع بعد الدخول. وسواء يعني لا فرق، سواء يعني لا فرق، ولا فرق سواء وافق أحدهما قوله مهر المثل، مثل الزوجة من تدعي الصفة الجيدة قولها يوافق مهر المثل، أم كان قولها لا يوافق مهر المثل، ماكو فرق سواء وافق أحدهما مهر المثل أم لا. لماذا التعليل لذلك؟ ليش نقدم قول الزوج مع اليمين؟ قال لأنه الغارم فيقبل قوله فيه كما يقبل في القدر، لأنه هيلام التعليل، لأنه يعني لأن الزوج هو الذي سوف يغرم ويدفع مقدار المهر، والغارم اللي يدفع نقدم قوله، لأن هو يدعي عدم الزيادة والأصل موافق لقوله، لأن الأصل عدم الزيادة، لأن هو اللي جاي يغرم ويدفع البهار، فيقبل قوله فيه، يعني في هذا المورد اللي هو مورد الاختلاف بالصفة، كما قلنا سابقا أنه يقبل قوله في المقدار. لو حصل اختلاف بين الزوج والزوجة، والزوجة ادعت 100 والزوج ادعى مقدار 50، قلنا نقدم قول منه؟ الزوج اللي يدعي المقدار الأقل، لأن قوله يوافق الأصل، لأن الأصل براءة ذمة الزوج فيما تدعيه المرأة من الوصف الزائد، فنقدم قول الزوج ونطلب منا اليمين، لأن قوله موافق المن للأصل. نعم، وفي التسليم يقدم قولها. الآن عندنا صورة جديدة من الاختلاف بين الزوج والزوجة، اختلفوا في تسليم المهر وعدمه، يعني ادعى الزوج انه قد سلم المهر لزوجته وانتهى وبرأ ذمته، هي تدعي الزوجة انه لحد الان لم يسلمني المهر. نعم، وانكرته الزوجة، بس الزوج يدعي التسليم وما عنده بينة على دعوة، ما عنده شهود عدول اثنين يشهدون له بانه قد سلم المهر لزوجته. فهنا يأتي السؤال، هل نقدم قول الزوجة وقول الزوج؟ الزوج ايش تدعي؟ عدم التسليم. والزوج ايش يدعي؟ التسليم. الزوج ما عنده بينة يثبت دعوة، منو اللي ينكر؟ الزوجة، لأن الزوجة تنكر التسليم، تقول هو لم يسلمني، فالقول اللي يوافق الأصل قول منه؟ المنكر، والمنكر منه؟ الزوجة. إذن يقدم قولها، يعني الزوجة، لأن قولها يوافق الأصل. نعم، غاية الأمر نطلب منها اليمين، لأن المنكر شنو وظيفته؟ يحلف، تقول والله لم يسلم لي مهري. نعم، فيقدم قولها، يعني قول الزوجة. لماذا؟ لأنه أولا لأصالة عدمه، يعني لأصالة عدم التسليم، يعني سابقا إحنا عندنا يقين قبل العقد الزوج ما سلم المهر لزوجته، والآن نشك بعد العقد هل سلم المهر أم لا؟ فنستصح باليقين السابق وهو ماذا؟ عدم تسليم المهر. فإذا الأصل عدم التسليم، هذا أولا. الدليل الثاني، واستصحاب اشتغال ذمته سابقا بعد حصول العقد. الزوج بمن اشتغل ذمته؟ بوجوب دفع المهر. الآن حصل عندنا شك، هل إن الزوج سلم المهر وبرأ ذمته أم لم يسلم المهر وذمته باقية مشتغلة للزوجة؟ نستصحب اشتغال ذمة الزوج بالمهر، لأن هو هذا اليقين السابق ولا نبطله بالشك اللاحق. هذا هو المشهور بفتوى الفقهاء. إنه شنو المشهور؟ إنه في مورد الاختلاف بالتسليم نقدم قول الزوجة، هذا مشهور الفقهاء. وفي قول للشيخ، الشيخ الطوسي عند قول في كتاب النهاية يقول إنه بعد تسليم نفسها يقدم قوله. يعني شنو بعد تسليم نفسها؟ يعني الزوجة إذا سلمت نفسها ومكنته والزوج دخل بيها، بعد ما نقدم قول الزوجة، نقدم قول الزوج إنه بعد تسليم الزوجة نفسها للزوج بالتمكين والوطئ والدخول يقدم قوله، يعني يقدم قول الزوج بتسليم المهر. شنو المستند والدليل للشيخ الطوسي على هذا القول اللي ذكره في كتاب النهاية؟ استنادا إلى رواية وهو شاذ، يعني اعتمد على رواية، هاي الرواية هي أي ضعيفة سندا ومناقشة دلالة. نقرأ لكم الرواية، هي ما رواه نفس الشيخ الطوسي محمد بن الحسن عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام. طبعا إحنا ليش قرأنا السند؟ لأن عندنا مناقشة بالسند، لأن بضعف. قال: إذا دخل الرجل بإمرأة ثم ادعت المهر وقال الزوج قد أعطيتك فعليها البينة، هي تدعي أنه سلمها كنت أعطيه بينة، وعليه اليمين، هو عليه شنو؟ هو ينكر، فعليه اليمين. نعم، لكن بالحقيقة هاي الرواية مناقشة. أولا أنها ضعيفة السند، لأن ورد في سندها أبي جميلة وهذا لم يوثق، بل هي ضعيفة بأبي جميلة الواقع في سندها، وورد أيضا، فإذا هي ضعيفة السند بأبي جميلة، فلهذا هي ليست حجة، هذا أولا. ثانيا هي مردودة أو مؤولة محمولة على بعض المعاني، كما لو كانت العادة بتقديم المهر قبل الدخول بحيث يكون هو هذا الظاهر حينئذ، فالظاهر يكون أقوى من الأصل، فقول بالتسليم هو يوافق شنو؟ الظاهر. يعني احنا ليش قدمنا قول الزوج انه هو مسلم المهر لزوجته؟ لان حسب الظاهر سابقا كان المهر يعطى من اول العقد، هذا هو الظاهر عندهم، فاذا قول الزوج يوافق الظاهر، لان هو يدعي حسب الظاهر انه من حين العقد انا سلمتها ماذا؟ المهر. فنقدم قوله بالتسليم لان قوله يوافق الظاهر وهو مقدم على الاصل في هذا المورد لانه موافق لقولها. لكن هذا الحمل بالرواية لمتنها أو التأويل لدلالتها خارج عن محل نزاعنا، لأن إحنا نزاعنا بالتسليم وعدمه مع عدم وجود مثل هكذا ظاهر كما يدعى. إحنا كلامنا بغض النظر عن الظاهر، شخص يدعي التسليم والآخر يدعي عدم التسليم، هسه بغض النظر أكو ظاهر أو ماكو ظاهر، السؤال نقدم قول منه، هذا محل نزاعنا، فهذا التأويل خارج عن محل نزاعنا. لكن الشهيد الثاني الشارح رمى قول الشيخ الطوسي بالقول الشاذ لأني خالف مشهور فتوى الفقهاء، لهذا قال وهو، يعني قول الشيخ الطوسي هذا اللي ذكره مخالف لرأي المشهور، فهو قول شاذ. نعم، وفي المواقع لو أنكرها. الآن لو حصل عندنا اختلاف وتنازع بين الزوج والزوجة في المواقعة، المواقعة يعني الوطئ والدخول، لو اختلف الزوج والزوجة في المواقعة بأن ادعت الزوجة أنه واقعها ودخل بها، فمن يطلقها لازم شي يعطيها المهر كامل، هو شي يدعي أنه لم واقعها ولم أدخل بها، حتى إذا طلقها شي يعطيها نصف المهر، فإذا الزوج يدعي الأقل. وفي المواقع لو أنكرها، يعني في الدخول والمواقع بين، لو اختلف الزوج والزوجة وادعت الزوجة الدخول وأنكرها الزوج، هو قال دخل بي، هو يقول لم أدخل بها، أنكرها الزوج. لماذا ينكرها؟ ليندفع عنه نصف المهر بالطلاق، حتى ما يعطي مهر كامل، قد يعطي نصف المهر. السؤال هنا نقدم قول من؟ الجواب يقدم قوله، يعني قول الزوج. شنو السبب؟ لأن هي تدعي المواقعة وما عندها بينة تثبت دعواها. وهو شو يدعي؟ هو ما يدعي، هو ينكر المواقعة. ودائما احنا نقدم قول المنكر، لأن قول المنكر يوافق الأصل، لأن الأصل العدم. فإذا قول الزوج مع يقدم لأن قوله يوافق الأصل باعتباره منكر، نعم غاية الأمر ايش نطلب منه؟ اليمين، لأن اليمين على من أنكر. ثم قال لأصالة عدمها، يعني الأصل عدم المواقعة، يعني سابقين قبل العقيد ما حصلت مواقعة يقينين، لأن ماكو عقد، والآن بعد العقد انشك حصلت المواقعة أم لا، فش نستصحب اليقين السابق اللي هو عدم المواقعة، ومن ينقض اليقين السابق بالشك اللاحق. فإذا الأصل والاستصحاب يقول عدم المواقعة، وهذا هو قول المشهور من فقهائنا. ولكن قيل قول آخر في المسألة، وقيل قولها مع الخلوة التامة. عندنا قول قال أنه يقدم قول الزوجة مع يمينها إذا حصلت خلوة تامة مع الزوج. يعني شنو خلوة تامة؟ يعني دخلوا بيت وانغلق الباب عليهم وماكو مانع يمنع أن الزوج يطأها. فبعد من يخرج الزوج ويدعي والآن ما وطأتها، ها بعد ما يقدم قوله، هاي مع الخلوة التامة مع الزوج التي لا مانع معها، يعني ماكو مانع يمنع مع الخلوة التامة من الوطء شرعا. شنو المانع اللي يمنع شرعا من أن الزوج لا يطأها؟ كأن تكون حائض، هي ليست حائض، يعني يجوز له شرعا يطأها. ولا مانع يمنع عقلا ولا عرفا، لاكو مانع عقلي ولا عرفي، إنها مصاب بمرض معدي يمنع من أنه يتقربها أو ما شابه ذلك. فحينئذ هذا القول شي يقول؟ انقدم قول الزوج مع يمينها إذا حصلت الخلوة التامة مع الزوج. طبعا هذا القول ذكر الشيخ الطوسي في كتاب النهاية، والتزم بهذا القول أتباع الشيخ الطوسي مثل ابن حمزة الطوسي في كتاب الوسيلة، ابن براش في كتاب المهذب. نعم. الآن الشهيد المصنف، الشهيد الأول المصنف يريد يعلق على هذا الرأي، يقول وهو قريب، يعني هذا القول بتقديم قول الزوجة مع حصول الخلوة التامة مع الزوج وماكو مانع يمنع من وطئها قريب قبوله. لماذا؟ قال عملا بالظاهر من حال الصحيح. عملا بالظاهر يعني عملا بشهادة الحال بحسب الظاهر من أنه ما دام الزوج اختلب زوجته وماكو مانع يمنع من وطئها، لماذا لم يدخل بها؟ حسب الظاهر لابد يكون قد دخل بها، حسب الظاهر، مو إلا قطع ويقين. عملا بالظاهر من حال الصحيح، حال الصحيح يعني الزوج الصحيح السليم من المرض القادر على الوطئ، المفروض يطعوها، ماكو مانع يمنع من وطئها. إذا خلا بالحليلة، الحليلة يعني زوجته تسمى بالحليلة لأن يحل له وطئها، فإن حسب الظاهر حسب شهادة الحال أنه لابد يكون هو قد وطأها، هذا حسب الظاهر. اثنين، وللأخبار الدالة على وجوب المهر بالخلوة التامة. تذكرون أخوتي من مر علينا بحث إن المهر هل يثبت بالدخول أم بمجرد الخلوة وإرخاء الستر؟ مو قلناكو قولين، والقولين عليه الروايات، هات تلك الأخبار لدل إن المهر يثبت بمجرد الخلوة وإرخاء الستر، شاهد على هذا إنه يقدم قول منه، قول الزوجة اللي تدعي الدخول، مثل خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا تزوج الرجل ثم خلا بها فأغلق عليها بابا أو أرخي سترا ثم طلقها فقد وجب الصداق، وخلاؤه بها دخول، يعني هو خلا بها وماكو مانع يمنع من أن يدخل بها. بس إحنا إذا تذكرون أخوتي مر علينا إنه هاي الروايات حملناها عن يمن على التقية، لأن موافقة لمن؟ القول أبو حنيفة، وموافقة لقول كثير من العامة. نعم. وعندنا روايات كثيرة تعارضها تأكد أن المهر ما يثبت بالخلوة، يثبت بيمن؟ بالدخول. نعم. لهذا قال وللأخبار الدالة على وجوب المهر بالخلوة التامة بحملها، يعني حمل الرواية على كونه دخل بشهادة الظاهر، يعني هاي ما الأخبار اللي قالت إذا خلى وأغلق عليها بابا أو أرخى سترين حسب الظاهر أنه هو دخل بها. طيب الآن الشهيد الثاني شنو رأيه بين هذا القول والقول السابق اللي قال بتقديم قول الزوج؟ لأن هذا القول اللي ذكره الشيخ الطوسي كتاب النهاية يقدم قول الزوجة، القول السابق يقدم يا قول قول الزوج. يقول والأشهر الأول، يعني الأشهر في فتوى الفقهاء وآراءهم هو القول الأول. من هو القول الأول؟ أحسنتم، يقدم قول الزوج. لماذا؟ ترجيحا للأصل، لأن الأصل عدم المواقعة. نعم، لأن الأصل عدم الدخول، والأصل كما قلنا يقدم على الظاهر، لأن هاي الرواية ما الأرخى بابا أغلق بابا وأرخى سترا هاي حسب الظاهر، بس إحنا عدنا أصل، والأصل يقدم على من؟ على الظاهر. أصالة عدم الدخول تقدم على الظاهر، لأن الظاهر ما ينفعنا إلا الدلالة على الدخول ظنا. فإذا الأقوى تقديم الأصل على الظاهر، لأن وجود القدرة عند الزوجين على الدخول مع توفر الداعي عندهما وانتفاء المانع والصارف هذا ما يجعل الدخول قد وقع يقينا. نعم الدخول ولا يجعله معلوم، بل غاية الأمر هو مظنون، يعني نظن إنه قد دخل بها، والأصل عدم الدخول. نعم. وحكم اختلاف ورثتهما أو أحدهما مع الآخر حكمه، يعني إحنا هسه الآن ذكرنا حكم الاختلاف بين الزوج والزوجة، نفس الكلام يأتي ونفس الحكم لو حصل الاختلاف بين ورثتهما، يعني الزوج مات والزوجة ماتت، جو ورثة الزوجة شي يدعون الدخول، يعني يريد يأخذون مهر أكثر، ورثة الزوج شي نكرون المواقع والدخول حتى شي يعطون مهر أقل، يجي نفس الكلام، أكو قول بتقديم قول ورثة الزوج، وأكو قول يقول تقديم قول منه ورثة الزوجة، هاي أولا. أو أحدهما مع الآخر، يعني نفرض صورة أخرى اللي مات فقط الزوج، فقط الزوج، فمنه اللي إجى ورثة الزوج، بس جت الزوجة، الزوجة موجودة عايشة، الزوجة ايش تدعي؟ الدخول والمواقع، تريد تأخذ مهر أكثر، ورثة الزوج ايش يدعون؟ عدم المواقع والدخول حتى ايش يعطون؟ مهر أقل. أو بالعكس الزوجة ماتت والزوج باقي، يجوا ورثة الزوجة مع الزوج ونفس الكلام. هذا المصنف يقول في كل هاي الصور حكمه حكم اختلاف نفس الزوجين، يعني عندنا قولين، قول بتقديم قول الزوج لأنه الأصل عدم المواقعة، وقول يقول بتقديم قول الزوجة مع الخلوة التامة. لا. أما كلامنا إن شاء الله في الفصل السابع وهو العيوب والتدليس يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.